بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة قاف عند قول الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. هذه الآية متصلة بما تقدم. الآيات المتقدمة فيها التخويف من العذاب في الآخرة، لما ذكر الله تعالى عذاب جهنم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وذكر في المقابل نعيم الجنة واشتياق الجنة لأصحابها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فانتقلت الآيات من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا، من التخويف بعذاب الآخرة إلى التخويف بعذاب الدنيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كما قال الله تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فكذلك ترجع الآيات وتذكر بإهلاك هذه القرون الماضية. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم بطشا، والبطش أشد ما يكون في القوة والجبروت. وهكذا الأقوام الماضية أشد بطشا من الكفار الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا. عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذكر أن طول الواحد منهم 12 ذراعا في السماء، فكانوا أصحاب قوة وشدة. وثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، هذا مع عدم العلم والتطور التكنولوجي، ما كان عندهم شيء. لكن تأمل مع يعني هذا البعد الزماني بيننا وبينهم، لكن تأمل كيف كانوا ينحتون الجبال وأصحاب قوة. قال: هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. والنقب في الجدار يعني الثقب في الجدار حتى يصل إلى نهايته، نقب الطويل الشديد. فنقبوا في البلاد يعني ساروا في البلاد، يعني كأنهم يسيرون في طرقها، وكأن الطرق أنقاب يسيرون فيها. وكذلك هذه الآية أو الكلمة فيها إشارة إلى التنقيب الحقيقي، يعني حفر الأرض. صحيح الأولون حفروا حفرا للبناء، أو كانوا يحفرون حفرا كبيرة لتجمع الماء، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، على تفسير في هذه الآية. ولكن هذه الكلمة ظهرت كثيرا، يعني ظهرت بشكل واضح في زماننا، فالأبراج الشاهقة والبنايات والمباني ما تكون إلا بحفر الأرض والتنقيب فيها ووضع الأساسات فيها. ثم الآن ينقبون، كما يقال عمليات التنقيب عن النفط والغاز، ويكون هذا في أعماق الأرض. فنقبوا في البلاد، فهذا من مظاهر القوة والتقلب في الأرض. لكن قال الله تعالى: هل من محيص، هل من مفر من عذاب الله إذا وقع؟ أبدا. مهما وصل الناس في التكنولوجيا والتقدم والقوة فهم في قبضة الله، أين هم من الله جل وعلا؟ هذه السنوات الماضية عندما جاء هذا الوباء كورونا الذي أشل حركة العالم، انظر كيف وقف البشر عاجزين أمام هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين. فالله تعالى قدرته نافذة ومشيئته تامة، وهذا الإنسان لا يساوي شيئا بالنسبة لملكوت الله وقدرته سبحانه. هل من محيص؟ وكلمة محيص والله لم تتناسب مع كلمة فنقبوا، لأن الكلمة تدل على ضيق، وذلك يقال عين حوصاء، يعني إذا كانت ضيقة الأطراف كما في بعض يعني أجناس البشر. ف يعني هل من محيص؟ هل من مكان ولو كان ضيقا يفرون إليه؟ لا يجدون حتى المكان يعني الذي هو يعني ضيق أو يعني ما يجدون هذا المكان. هل من محيص؟ قال الله تعالى بعد أن ذكر هذا هذه الآيات في الإنذار من العذاب الأخروي والعذاب الدنيوي، أهوال الآخرة وعذاب الدنيا، قال إن في ذلك لذكرى، لكن من الذي ينتفع؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تأمل، ذكر الله تعالى هنا ثلاثة أشياء حتى ينتفع الإنسان بالذكرى، والمتبادر للذهن أن يعطف بينها بالواو كلها، قلب وألقى السمع وهو شهيد، إنها ثلاثة أشياء. لكن تأمل كيف ذكر القلب وحده ثم قال أو ألقى السمع، هذه الصفة الثانية، وهو شهيد الصفة الثالثة. فهذا له سر لطيف. أولا هذه الثلاثة لا بد من وجودها للانتفاع من الذكرى، فقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، كل إنسان عنده قلب، لكن المقصود قلب حي يقبل الذكرى، هذا ما يكون إلا من القلوب الحية، كما كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا آيات الله ومواعظ الإيمان، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا يوجل القلب، هذه علامة القلب الحي لمن كان له قلب. ما قال قلب حي؟ لأن الذي لا يتأثر قلبه كأنه ميت، كأنه لا قلب له. ثم هذا الشرط الأول، صلاح المحل، يعني المحل محل الذكرى يكون صالحا لقبولها. طيب، ثم أو ألقى السمع، هذا الشرط الثاني، لأن السمع الكلام الذي تسمعه بأذنك يدخل ويصب في قلبك، فقال أو ألقى السمع. تأمل كيف قال ألقى، يعني هذه أول تتناسب مع سورة قاف، السورة تكرر فيها حرف القاف، استخدم كلمة ألقى حتى ما قال أصغى، وقريبة منها، لأن كلها تدل على ميل، ألقيت الشيء طرحته، كأنك هكذا أرسلت سمعك للموعظة وما تشغل سمعك بأي شيء آخر، أو ألقى السمع، فهذا فيه الإنصات. ثم ممكن واحد يكون قلب طيب ويسمع، لكن في الوقت نفسه هو يفكر في شيء آخر، صحيح يكون هو مؤمن وقلبه طيب صالح لقبول المواعظ ويسمع، لكن إيش عنده؟ مشكلة، عنده شغل، عنده محبوب آخر يفكر فيه، فهنا ما ينتفع. ولهذا قال الشرط الثالث وهو شهيد، ما يكفي قلب حي، لا، وهو شهيد، يعني حاضر، حاضر القلب. ممكن الواحد يعني يجلس هكذا وينظر أمامه ويمر أمام بعض الناس يسأل هل مر عليك فلان؟ يقول ما مر. يقول له مر أكيد مر أمامك. يقول لا ما رأيت، مع أنه هو ينظر أمامه لكن قلبه يفكر بشيء آخر فكأنه لا يرى. وهكذا ممكن واحد يحضر كم، نسأل الله أن يعفو عنه، كم صلينا من صلوات، واحد يحضر وراء الإمام تسأل بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام؟ يقول له ما أدري ماذا قرأ، نسيت ماذا قرأ. لماذا؟ لأن قلبه ما كان حاضرا مع الآيات التي يسمعها. هو نعم الحمد لله مؤمن وجاء صلى في المسجد، يدل على سلامة قلبه وصلاحه ويسمع الآيات، لكن القلب مشكلة وفكر في شيء آخر وهو شهيد ما عنده حضور. فهذه لابد منها. وذلك الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية آية عظيمة يا إخوة، هذه مفتاح الاستقامة وبداية الصلاح، لأنك إذا أخذت بهذه الشروط قلب حي تحضر خطبة الجمعة أو أي درس أو صلاة تسمع فيها كلام الله تتوب إلى الله تطهر قلبك، ثم تلقي سمعك، ثم تحضر قلبك وتتدبر ما يقرأ الإمام أو ما يقول المتكلم أمامك، هنا ستنتفع. لأن الله تعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شهيد، ويؤكد يقول إن في ذلك لذكرى، لابد أن تحصل الذكرى إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في حالك. هذا أمر عظيم، قد يكون بينك وبين الاستقامة والصلاح هذه الخطوة فقط، لأنك تحضر وما تهتم ما تبالي ما تحضر قلبك فيفوتك خير كثير. لكن من جمع قلبه وأصغى سمعه وكان في قلبه حياة يعني إرادة طيبة انتفع، وهكذا لا يزال ينتفع يوما بعد يوم حتى يزداد إيمانا على إيمانه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذه الآداب عند سماع الخطبة، حتى قال من مس الحصى فقد لغى. تأمل، يقول واحد إيش علاقة مس الحصى باللغو؟ هل هذا يذهب الانتباه والانتفاع من الخطبة؟ نعم. وذلك قال بعض السلف من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. هذه مأخوذة من الآيات والأحاديث، لما يقول ألقى السمع يعني كأنك ما تتحرك وما تقبل إلا على ما تسمع، وهو شهيد حاضر، فلا تتحرك ولا حركة، سكون الجوارح وغض البصر. وذلك في الصلاة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تشتت البصر يمينا وشمالا، فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يضيع خشوعك بمجرد النظر. وهكذا في المواعظ في سماع كلام الإيمان، ثم الإصغاء بالسمع وحضور العقل كما قال وهو شهيد، والعزم على العمل، وهذا يدخل في قوله تعالى له قلب، أن الذي له قلب يكون عنده عزيمة وإرادة طيبة. إذن هذه آية عظيمة. طيب نأتي للسؤال، إيش قال له قلب؟ أو كان متبادر أن يقول له قلب وألقى السمع وهو شهيد، كما عرفنا هذه ثلاثة شروط، لكن قال لك كأن الذي يستمع للموعظة كأنهم فريقان. الدرجة الأولى من له قلب حي يلتقط الموعظة من أول كلمة من أول وهلة، كأنه ما يحتاج إلى مزيد اعتناء واهتمام، لأنه من عظم حياة قلبه أصلا هو يقبل بدون ما يبذل الأسباب في الانتفاع من الموعظة، يعني لسلامة قلبه وزكاة روحه وصلاح عزيمته، مجرد أن يحضر يستفيد. قال له قلب، ثم قال أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا استمع أنصت واحضر قلبه بإذن الله ينتفع، كأنه يعني هذا يجاهد نفسه على أن ينتفع من الموعظة ويحضر سمعه وهذا حال أكثر الناس. لكن الحال الأول هذا حال السابقين المقربين، يعني بمجرد أن يحضر الموعظة أصلا هو جوارحه تسكن، لأنه يعني عنده يقين وتأدب مع الله ومراقبة لله تعالى، فتأدب في صلاته في يعني دروس العلم. وهكذا كانوا رحمهم الله تعالى، كان السلف هكذا، يعني كان الإمام الشافعي يقول يعني ما كنت يعني كنت إذا جلست بين يدي الإمام مالك يعني أقلب الورق تقليبا يعني رقيقا لطيفا، يعني من احترامه وتعظيمه للعلم. وربيع بن سليمان هذا تلميذ الشافعي كان يقول ما أجرأ أن أشرب شربة ماء في مجلس الشافعي، يعني من تعظيم للعلم قبل كل شيء. المهم فهكذا هذا يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله أو له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم استمرت الآيات في ذكر أدلة البعث وبراهين، كما عرفنا هذه السورة من أبرز مقاصدها تقرير الإيمان بالبعث بموعظة قوية، وربط الـ يعني هذا الأصل العظيم بعلم الله تعالى وقدرته سبحانه جل وعلا. ولهذا هنا جاء دليل يدل على قدرة الله التامة، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض، طبعا انتقل من دليل خلق الإنسان، قال ولقد خلقنا الإنسان، شوف نفس الجملة ولقد خلقنا السماوات والأرض، هذه تكرر أحيانا جميلة في بعض السور، مثلا تفتتح مقاطع السور بنفس الكلمة بنفس الجملة. انظر سورة الروم مثلا الله الذي الله الذي الله كذا، دائما هناك تقريبا 4 أو 5 مقاطع تفتتح بهذا. كذلك هنا ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض، فانتقل من الآية في خلق الإنسان إلى الآية في الآفاق. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والله تعالى قادر على أن يخلقها في طرفة عين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هذا كما يقول أهل العلم أنه الله تعالى أراد أن يقيم هذه الدنيا على السنن الكونية الثابتة، فمدة خلق السماوات والأرض وما بينهما إذا تركت للأسباب والمسببات تستغرق 6 أيام بالنظر إلى أيام الله جل وعلا، هذه الأيام أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني في 6000 سنة والله أعلم. وأيضا هذا فيه إرشاد إلى العباد أن يتأنوا، ما يستعجلوا في أعمالهم، بذلك يتقنون أعمالهم. لكن قد يتوهم متوهم أن الله تعالى عندما خلق السماوات والأرض في 6 أيام أن هذا يتبعه تعب ونصب، كما هو حال الإنسان إذا عمل عملا عظيما استغرق منه وقتا طويلا لابد أن يستريح بعده. وهكذا قالت اليهود عليهم لعائن الله، قالوا وهذا ثابت، أنا اليوم كنت أريد أجيب نقرأها من كتابهم، واحد من الإخوة جزاه الله خير يعني أعطاني، يعني طلبت منه التوراة والإنجيل، يا يعني أحيانا ممكن الواحد يرجع من باب إقامة الحجة عليهم وإثبات الحق. ففي سفر التكوين وغيره من الأسفار ذكر هذا الأمر، أن الرب خلق السماوات والأرض في ستة، أو ما ذكر ممكن العدد، لكن قال فلما فرغ من عمله وخلقه استراح في اليوم الذي بعده قاتلهم الله. وهذا كثير تجده في عند اليهود، أنهم والعياذ بالله يصفون الله تعالى بصفات النقص. فالله تعالى هنا نفى هذا الأمر، قال وما مسنا من لغوب، فهذا فيه رد على اليهود، وفيه رد لتوهم قد يتوهمه بعض الناس من هذه الآية. فقال وما مسنا، والمس يعني من أدنى درجات الإحساس، وما مسنا من لغوب، من لغوب، واللغوب هو التعب، لكن يقولون اللغوب اللاغب هو الضعيف المعي، يعني تعب على تعب. وما مسنا من لغوب، يعني كأنه استخدم هذه الكلمة لأن المتوهم يتوهم ليس أدنى تعب، يتوهم يعني خلق السماوات والأرض هذا العمل العظيم بهذه الفترة 6000 سنة، يعني هذا ممكن يقول صاحبه لابد أن يصاب بشيء من التعب الشديد، ولذلك قال لغوب، فنفى هذا عن نفسه والله أعلم. قال وما مسنا من لغوب، ثم قال فاصبر على ما يقولون، لأن الإخوة هذا والله من أشق ما يكون على قلب المؤمن المعظم لله تعالى، عندما تسمع، ليس أنت إذا سمعت الآن سبا للنبي في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أصحابه رضي الله عنهم أو في عرضه في عائشة أم المؤمنين، يحترق قلبك ويشتعل بالغير على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فكيف بسب الله جل وعلا والعياذ بالله. لهذا قال فاصبر على ما يقولون من سبهم لله وشركهم بالله وسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر كذاب مجنون، فاصبر على ما يقولون. طيب ما الذي يجعل الإنسان يصبر؟ ما هو الزاد الذي يجعلك تصبر ويطمئن قلبك؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ذكر الله جل وعلا وعبادته، كما قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيش الدواء؟ إيش الزاد في الدعوة إلى الله؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذلك الإخوة والله هذا من أعظم ما نحتاجه في زماننا. الإنسان كم يرى من شهوات ومحرمات، يضيق صدره، ينقص إيمانه، ويعيش في هذه الفتن ومشاغل الحياة، هذه كلها مكدرات. طيب ما الذي يجعل روحك ترتاح وتطمئن؟ ما يكون هذا إلا إذا استغرقت أوقاتك في ذكر الله. ذلك تم كيف هنا جاء استغراق الأوقات في الذكر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، كل الأوقات. فإذا هذا من أعظم ما نحتاجه الإخوة في زماننا، نكثر من التسبيح وذكر الله تعالى في اليوم والليلة. ذلك جاءت هذه الصلوات، والله هذه الصلوات حقا تنقذنا مما نحن فيه من كثرة المشاغل وضوضاء الحياة كما يقولون، والفتن والشهوات. ذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون تحترقون، وروي مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف، قال تحترقون تحترقون يعني بالذنوب المعاصي. قال فإذا صليتم الظهر أطفأتها، قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها، وهكذا ذكر الصلوات الخمس. لا بد الإنسان من هذه الصلوات التي يتصل فيها بربه جل وعلا، يذكره ويأنس به سبحانه، يزيد إيمانه ويخرج من قلبه الدنس والشهوات التي اقترفها في هذه الأوقات فيما بين الصلوات. وهذه الآيات تحتاج منا إلى وقفة في الحقيقة، ما نستطيع أن نوفيها حقها وبقي دقائق معنا، فإن شاء الله نكمل يعني ما تبقى لنا من السورة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.